صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. لم أنس زينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وآرى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا فانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلانا تقل يا بويا علي الليل هول والله عواد وانا حرمة وغريبة ومالي حق وانا حرمة يا غريبة ومالح بمن يبوي القلب يضمد بالحسين هل عندي مدد والله بالحسين هل عندي مدايا خلصوا هلي والله لحايا تقل اخويا يضربوني وانا ادفع بدي والله بدي وسافع على دهر الخان بيا انا منين جتني الغاض ضريا وكل اخوتي راحوا يا من يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد معركة بدر الكبرى يوم الفرقان بين الحق والباطل، وهي أول لقاء مسلح بين الإسلام والكفر، وأول مواجهة عسكرية بين المعسكر الإسلامي والمعسكر الوثني. أولاً، ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المعركة؟ مكث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة متحملاً ألوان الاضطهاد والتعذيب مع مجموعة من المستضعفين من أصحابه. أما المسلم القوي الذي ينتسب إلى قبيلة ما في قريش، قبيلته تمنع عنه الأذى، بينما بقية أصحاب رسول الله كبلال وعمار وأسرة وخباب بن الأرت، هؤلاء التي كانت تتناهبهم الصياط وكانوا تحت التعذيب، وضعوا نعم الصخر على صدر نعم بلال، ولكنه لم يرتد، صبر إلى أن جاء الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة. المشركون استولوا على أموال هؤلاء المسلمين المنقولة والثابتة، ذهب، أغنام، إبل، بيوت، بساتين وما إلى ذلك. النبي الأعظم أراد أن يرد هذا التطاول الذي حدث من المشركين، فحدث أن قافلة تجارية كانت عائلة من الشام إلى مكة في رحلة الصيف، وهي محملة بالأموال والبضائع، وهي أشبه ما تكون بشركة مساهمة، لم يبقى أحد من قريش إلا وله أسهم وأموال في هذه القافلة، فكان قائدها أبو سفيان. علم رسول الله بذلك عن طريق الوحي، فخرج مع أصحابه في 313 رجلا ليس معهم نعم إلا فرسان وسبعون جملا كانوا يتعاقبون عليه، وبقية أصحاب رسول الله كانوا يحملون جريد الناخل، لأنهم لم يخرجوا للحرب وإنما خرجوا لاعتراض هذه القافلة. النبي الأعظم لم يقم بهذا العمل لأنه عمل إرهابي أو عدواني، كلا، وإنما هذا العمل دفاع، هذا العمل نعم استرداد حق من هؤلاء الذين استولوا على أموال المسلمين، استولوا على بيوتهم، استولوا على بساتينهم، فهذا رد تطاول على أمثال هؤلاء. والنبي الأعظم كما نعلم هو مؤيد بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي من قبل الله سبحانه وتعالى. على كل علم أبو سفيان بذلك، أرسل رجل اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري يستنفر قريش للدفاع عن أموالهم. فجاء ضمضم، شق قميصه وجدع أنف بعيرة وركب على بعيره بالمقلوب حيث جعل قفاه إلى رأس بعيرة، فدخل إلى مكة وهو ينادي: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني القافلة، إن أدركها محمد لم تفلحوا بعدها أبدا، الغوث الغوث، جن جنونهم. قامت نعم ثائرتهم، تجهزوا للخروج، ولم يبقى أحد من قريش يستطيع على حمل السلاح إلا وخرج، فتجهزوا قرابة 1300 رجل للدفاع عن هذه القافلة، وكانوا مدججين بالسلاح والسيوف، فخرجوا على أهبة الاستعداد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هي الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وآله لعقد مجلس استشاري في الطريق؟ السبب الأول الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله ليجتمع بأصحابه في الطريق أراد اختبار النفوس والنوايا. شوف ردة فعل أصحابه. فقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقال: أشيروا علي. فقام له أحد أصحابه فقال: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ أن كفرت ولا ذلت منذ أن عزت. هذا كان إلى أثر في نفس رسول الله. فقال له: اجلس. جلس. قال النبي صلى الله عليه وآله: أشير علي. قام له رجل آخر من أصحابه قال: يا رسول الله، نفس كلام نعم هذا الرجل. ثم قال: أشير علي. فقام إليه المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله، نعم هي قريش وخيلاؤها، ولكن اعلم أننا آمنا بك وصدقناك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، سر بنا على بركة الله. فرح الرسول الأعظم بمثل هذا الكلام، لأن الهزيمة النفسية مقدمة للهزيمة العسكرية. فإذا كانت نفوس أصحاب رسول الله بمثل هذه النفسيات، على كل حال، ثم قال: أشير علي، يعني بذلك الأنصار. فقام إليه سعد بن معاذ وقال نفس كلام المقداد ابن أسود. هذا السبب. السبب الآخر: النبي الأعظم أراد أن يطبق ما خاب من استشار. الرسول الأعظم كان مؤيدا من قبل الوحي وعنده عزيمة، مو محتاج إلى مشورة أو استشارة من أحد، ها؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. ولكن هنا درس عملي حقيقة لنا: مهما كان الإنسان ومهما وصل ومهما وصل إلى أعلى المراتب، ها، فلا بد أن يستشير، لأنه من استشار الناس شاركهم عقولهم. ولماذا تستبد برأيك؟ لأنك فلان من الناس، أو لأنك نعم صاحب العمامة الفلانية؟ فلا بد أن تستشير مهما وصل الإنسان. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على عظمته أفضل مخلوق على وجه الأرض، النبي الأعظم محمد. يستشير وهو مؤيد نعم بالوحي. أضف إلى ذلك، الرسول الأعظم أرادهم أن يتحملوا مسؤولية القرار، مسؤولية الاختيار، حتى لا يلام رسول الله بعد ذلك: أنت السبب كذا من هاي الأمور، بل أنتم تتحملون نتيجة قراركم، نتيجة نعم اختياركم. على كل،
النقطة الثالثة والأخيرة، بعض مواقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك ولا ريب أن أمير المؤمنين كانت له حصة الأسد في هذه المعركة. قريش وصلوا إلى بئر بدر وأقاموا بالعدوة القصوى، يعني الأرض الصلبة الصالحة للكر والفر. كما تعلمون قتال يحتاج إلى كر وإلى فر، وإذا بهم تركوا الأرض الرملية لرسول الله وأصحابه، ولكن الله جل وعلا أنزل المطر حتى تشتد الأرض من تحت أقدام المسلمين كما في القرآن الكريم. استولوا على ماء بدر، الآن المسلمون بحاجة إلى الماء، من الذي يأتي بالماء؟ من الذي يخاطر بنفسه؟ ربما يقتل، ربما يقع في قبضة قريش فيعذبونه. ماكو إلا الإمام علي عليه السلام، قال أنا يا رسول الله، اذهب على بركة الله. جاء الإمام، جاء بالماء، ولكنه هبت عليه ثلاث عواصف. هبت عليه العاصفة الأولى جلس إلى أن انكشفت، مشى خطوات. هبت عليه عاصفة ثانية جلس، انكشفت، مشى خطوات. هبت عليه عاصفة ثالثة جلس، انكشفت، وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم وهو العليم بذلك قال له: يا علي، ما الذي أخرك؟ قال له: يا رسول الله، هبت علي ثلاث عواصف. قال: أتعرف سر هذه العواصف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: العاصفة الأولى فيها جبرائيل في ألف من الملائكة جاءوا يتشرفون بالسلام عليك. هاي التضحية وهذه الشجاعة. شوف الله سبحانه وتعالى يباهي به ملائكة السماء يأمرهم بالسلام على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما العاصفة الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة جاءوا للسلام عليك، والعاصفة الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة جاءوا للسلام عليك يا أمير المؤمنين. ولذلك من الأمور التي نسمعها أو الألغاز التي نسمعها: من الذي حظي بثلاثة آلاف وثلاث فضائل في وقت واحد؟ الجواب هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن هذا موقف. الموقف الآخر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قتل بدر كم من المشركين؟ 70، 36 رجل قتلوا بسيف علي بن أبي طالب. والشيخ المفيد أعلى الله مقامه يذكرهم بأسمائه في كتابه الإرشاد. وأما 34 رجل، نعم، قتلهم المسلمون وشركهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا قيل: هل شاركت الملائكة في القتال مع المسلمين؟ لا، مجرد تكثير سواد كما في الآية. الله سبحانه وتعالى استجاب للمسلمين وأمدهم بألف من الملائكة لتكثير السواد في المسلمين، نعم، حتى إذا رآهم المشركون يهابونهم لكثرتهم. والدليل على ذلك أن قريش حينما رأوا كثرة المسلمين في المقابل مع أنهم 313 رجلا، لكن سواد الملائكة في المسلمين هو الذي أرهبهم، هو الذي أدخل الرعب في قلوبهم. أضف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ كفا من التراب، قال لعلي: ناولني كفا من التراب، فناوله علي عليه السلام كفا من التراب فرماه في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. على كل، فنزل المسلمون قتلا في هؤلاء المشركين. ولهذا المشركون طلبوا المبارزة، خرج صناديد قريش، عتبة، وأخوه شيبة والوليد ابن عتبة، فقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا، فأخرج لهم ثلاثة من الأنصار فانتسبوا فقالوا لا نريدكم ارجعوا، رجعوا قالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش، ألا لعنة الله على من أوقفنا وإياكم هذا الموقف، يعنون بذلك أبا جهل، لأن أبا سفيان حينما نجا بالقافلة عن طريق الساحل بعث إليهم بالرجوع، ولكن أبا جهل قال لا نرجع حتى نقيم على بدر، نذبح نعم الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القيان ويتسامع العرب بخروجنا ولا يزالون يهابوننا أبدا. العنجهية الاستكبار. على كل، فالتفت رسول الله إلى علي وكان أصغر القوم سنا، وإلى حمزة وإلى عبيدة، فقال قوموا لطلب الثأر من هؤلاء دفاعا عن العقيدة، دفاعا عن الدين. على كل حال خرجوا انتسبوا، فانتسبوا لهم قالوا أكفاء كرام. فأمير المؤمنين التقى بالوليد، عاجله بضربة حيدرية فأرداه صريعا على الأرض. الحمزة التقى بشيبة، تضاربا بالسيوف بالرماح، لم ينفع، تشابكا بالأيدي. التفت المسلمون إلى علي وهو في طريقه إلى رسول الله، قالوا له أدرك عمك يا علي قبل أن يقتله شيبة. أقبل علي قال يا عم طأطأ رأسك، وكان حمزة أطول من شيبة، وضع رأسه في صدر شيبة، فأمير المؤمنين ضربه على جزء من رأسه أطاره. ثم جاء أو أقبل إلى عبيدة، عبيدة جرح نعم عتبة، وعتبة جرح نعم عبيدة، وقع على الأرض، جعلت نعم الدماء تسيل من جسديهما. أقبل عتبة به رمق من الحياء، أجهز عليه أمير المؤمنين، ثم حمل عبيدة إلى رسول الله. ولذلك العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، شتقل ليزيد ابن معاوية وكيف يرتجى من لفظ فوه أكباد الأزكياء. هند التي لا زالت حاقدة على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قتل أباها وأخاها وعمها، فأرادت الانتقام من علي ولم تقدر، فجاء أحد أحفادها فانتقم من علي في أحد أولاده وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما جيء برأس الإمام الحسين يعز عليكم وضعوه بين يدي يزيد، صاح يزيد ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من أشياخهم، فعدلناه ببدر فاعتدل، وإذا بقضيبه صاعدا ونازلا على شفتي إمامنا الحسين، رحم الله من نادى وحسينا. رحمك الله يا أبا يوسف، إيش عندك في هذا الموقف؟ قال وصد الرجس للرايس صاب بخيزرانا، ويقال هذا ابن الذي رمى النساء، يا حسين كم مر العظام منكم علانا، وكم قتل عتبة يا وشيب قرام الرجاء، ثار العشيرة من علي
بذبحك دركت العباس عن شيبة وعتبة عن نهنت ثار الوليد ابنك علي الأكبر ذبحت وولاد هاشم كلهم زيادة والأبطاء ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرت من غير والي مسلبة يا طبا حرامك ما حتخدر في الحراير مثل اختك تضرب الناس بخدرها يا حسين لا مثا تقل انا لضيعني ابن امي وخلاني غريبة لا اهل عندي ولا بلد عندي جريبة والله وش حيالة المحبوب لا فارق حبيبة اش دعوة يا علي مطول الغيبة اي ما تنجف الزينة يا ابوهي عدها يا نساء هذه زينب ومن قبل كانت يا الله يا فاطمة بأبيها ببعلها ببنيها بالسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صل على محمد وآل محمد وتفضل على مرضانا وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والسلامة سيما المظلومين منهم من أوصانا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اعتق رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وترضي عنا إمام زماننا جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم إلى روح موتى الجالسين مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلواتك.